بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تبارك وتعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم أجرنا من النار. درسنا اليوم هو الدرس الرابع من هذه السلسلة التي نخصصها للعلوم الشرعية، ونجعل درس اليوم بإذن الله عز وجل خاصا بعلوم القرآن، ونخصص الدرس الذي بعده إن شاء الله تبارك وتعالى لعلوم السنة النبوية. والحق أيها الإخوة الكرام أن الكلام عن علوم القرآن في درس واحد شيء صعب وشاق، بل يكاد يكون محالا. ولذلك فإننا سنكتفي في هذا الدرس بذكر بعض رؤوس الأقلام المتعلقة بالقرآن وعلومه، والإشارة إلى برنامج عملي فيه ذكر بعض الكتب التي يحسن بطالب العلم أن يطالعها أو يدرسها. وأما التوسع فهذا يحتاج إلى كثير من الوقت والجهد. وعلوم القرآن من أهم العلوم التي ينبغي لطالب العلم أن يعتني بها، ويقع فيها كثير من التقصير عند بعض طلبة العلم، وأسباب ذلك كثيرة لا مجال لشرحها، لكن يقع لجماعة من الطلبة أن يقصروا في القرآن وعلومه، خاصة في التفسير، لاعتنائهم بعلوم أخرى، وهذا قد يكون خطأ منهجيا في طلب العلم، على اعتبار أن القرآن الكريم هو أساس العلوم كلها، وأن العلوم الشرعية كلها في حقيقة الأمر لا تعدو أن تكون خادمة للقرآن بوجه أو بآخر، وكلها تدور على فهم القرآن وتدبر كلام الله عز وجل وحسن التفهم والتأمل في كلام الله عز وجل. لذلك لا شك أن على طالب العلم أن يحل هذه العلوم بالمحل الأسمى، ويضعها في الموضع الأعلى بين العلوم الشرعية كلها. لكن أيضا نقول إن علوم القرآن كثيرة طويلة، يصعب الإحاطة بها في بضعة أشهر أو في بضع سنوات. ولذلك فالغالب على طالب العلم غير المتفرغ لهذه العلوم أنه يبقى فيها عمره كله، وهذا لا إشكال فيه. يعني كونك تقضي عمرك كله في محاولة فهم كلام الله عز وجل هذا ليس نقصا، بل هو المطلوب عند التأمل. فأول ما يبدأ به طالب العلم في هذا الباب هو حفظ القرآن الكريم، ولا أحتاج إلى ذكر الأدلة الشرعية التي تدل على مشروعية حفظ القرآن وعلى استحبابه وعلى ما فيه من الفضل. ولا ينبغي أن يلتفت الطالب إلى بعض المثبطين الذين يقولون إن حفظ القرآن ليس واجبا على الطالب، وإنما الواجب حفظ بعض الآيات كآيات الأحكام مثلا، ومعرفة معاني تفسيرها ونحو ذلك مما يذكره الأصوليون في شروط الاجتهاد. وهذا صحيح، نحن ما نقول بوجوب ذلك على كل مسلم، ولكن نقول طالب العلم الذي يقبل على العلم الشرعي ويريد أن يصل فيه إلى أبعد غاية وأن يرتقي مراقيه إلى أعلى درجة، نقول هذا عليه أن يبدأ بحفظ القرآن الكريم، وأن لا يلتفت إلى الذين يثبطونه عن ذلك بشبهة من الشبهات، أو الذين يستدلون له بفعل بعض الناس قديما أو حديثا ممن لم يحفظ القرآن من المنسوبين إلى العلم. هذا كله شبهات فارغة لا ينبغي أن يلتفت إليها الطالب. فأول ما ينبغي أن يبدأ به الطالب هو حفظ القرآن في العلوم كلها، ما أقول في علوم القرآن على وجه الخصوص، في العلوم كلها. ولذلك كان الطالب في الأزمنة السابقة حين كانت العلوم الشرعية تدرس في المدارس العتيقة، كان الطالب يبدأ بحفظ القرآن أولا كما ذكرناه آنفا، فيعتني بذلك في صغار سنه، أو حتى إن أقبل على طلب العلم كبيرا. فلذلك على طالب العلم أن يجعل لنفسه برنامجا يوميا لحفظ القرآن ومراجعته حتى يستطيع أن يتقنه إتقانا جيدا في الجملة، يعني قد لا يصل إلى الإتقان الممتاز العالي جدا، لكن المقصود أن يصل إلى درجة من الإتقان حسنة. فلا بد من هذا البرنامج، بمعنى أن الطالب عليه أولا أن يخصص وقتا معينا لحفظ القرآن، كأن يقول مثلا بحسب قدراتي ومؤهلاتي وما أعرفه عن ذاكرتي وحفظي وتفرغي، فإنني أستطيع حفظ القرآن مثلا في 6 أشهر أو في سنة ونحو ذلك، فيضع برنامجه على أساس هذه المدة التي يحددها، ويقسم المحفوظ الذي يطالب بحفظه على أيام هذه المدة، فيقول مثلا أحفظ كل يوم مثلا ثمن حزب أو ربع حزب أو نصف حزب أو وجها أو صفحة من المصحف أو نحو ذلك. وينبغي أن يحرص أشد الحرص على التكرار، فإن الحفظ إذا لم يرافقه التكرار آل بعد مرور الزمان إلى النسيان، ولا بد حتى وإن كان حين يحفظ متأكدا من حفظه بحيث يرى أن حفظه جيد، لكن عليه أن يدخل في اعتباره أنه فيما بعد ستمر عليه أشهر وسنوات وقد لا يستطيع الرجوع إلى الحفظ مرة أخرى، فلا بد من التكرار، والتكرار لا بد أن يكون كثيرا، وهذا يختلف باختلاف الناس، لا يوجد لذلك حد أقل أو حد أقصى. بعض الناس يكثر إلى درجة عالية فيتجاوز 100، قد يكرر 200 أو 300 مرة أو أكثر من ذلك، وبعض الناس يكتفي ببضع عشرات. والذي أراه أن أغلب الطلبة قد يكتفون بنحو 50 أقل أو أقل أو أكثر، يعني بعض الناس قد لا يحتاج إلى 50 وبعضهم يحتاج إلى أكثر منها. فينبغي أن يحرص على التكرار، ثم ينبغي أن يحرص على المراجعة، والتكرار غير المراجعة، التكرار هو لتثبيت المحفوظ، فالتكرار داخل في عملية الحفظ، والمراجعة شيء زائد يراجع فيه ما حفظه خلال الأسبوع وخلال الشهر ومحفوظه كله، حتى إذا انتهى من مدة يعني انتهت مدة الحفظ الإجمالية فإنه يجد أنه وصل إلى درجة من المراجعة تؤهله إلى الاستمرار في هذه المراجعة بقية عمره. والغالب الذي عليه أكثر الحفاظ أنهم يراجعون بحيث يختمون محفوظهم في نحو 6 أيام أو 7 أيام. فإذا انتهى من حفظ القرآن كاملا معنى ذلك أنه يختم القرآن كاملا كل 7 أيام أو 6 أيام. وهذا يوافق تحزيب الصحابة كما لا يخفى عليكم، فإن تحزيب الصحابة كان في ختمه من القرآن في قراءته من القرآن كان على هذا التقسيم كما ذكرنا آنفا في بعض الدروس، بحيث تختم القرآن كله في 7 أيام. فإذا ابتدأت خلال المراجعة بحيث تختم المحفوظ كله في 7 أيام، فإذا وصل محفوظك إلى أن يكون مساويا للقرآن كله فإنك تصل إلى درجة ختم القرآن كله في 7 أيام. هذا أفضل ما يكون. بعض الناس قد يفعل أكثر من ذلك وبعضهم أقل، وكما قلت لا يوجد في ذلك درجة موحدة عند الناس أجمعين. ثم علينا أن نعرف أنك إن حفظت القرآن فهذا لا يعفيك وإن مع المراجعة من ختمة ثانية أو ثالثة أو أكثر. فالختمة الأولى عادة يكون الحفظ فيها مهلهلا ويقع للحافظ فيها كثير من الأخطاء والالتباس بين المتشابهات ونحو ذلك، فحتى مع التكرار والمراجعة يحتاج إلى ختمة ثانية يعيد فيها الحفظ مرة أخرى، وقد يحتاج إلى أكثر من ذلك. فهذه الختمات لا بد منها. ثم هنا مسألة يسألها كثير من الطلبة، هل أقرأ شيئا آخر خلال حفظي للقرآن من العلوم والمتون أم أتفرع لذلك؟ والجواب في رأيي والله تعالى أعلم أن ذلك يختلف، لأن هنا لأن عندنا طريقتين في حفظ القرآن. الطريقة الأولى طريقة الحفظ المكثف، يخصص الطالب وقتا أو مدة صغيرة لحفظ القرآن، والمدة الصغيرة عندي هي ما دون 6 أشهر أو ما دون 8 أشهر تقريبا، يعني 8 أشهر فما دون يخصصها لحفظ القرآن. فهذه الطريقة الأولى مكثفة. فالذي ينهج هذه الطريقة أقول له الأفضل أن يتفرع للحفظ ولا يخلطه بغيره حتى ينتهي من الحفظ ثم يبدأ في غيره. ثم هنالك طريقة أخرى يسلكها بعض الناس خاصة من الذين يحفظون مع غيرهم على شيخ مثلا، هذا يقع في بعض دور القرآن عندنا ونحو ذلك، أنه يحفظ في مدة طويلة، يعني مثلا يذهب عند الشيخ مرة في الأسبوع يستظهر خلالها ربع حزب ونحو ذلك، هذا يأخذ منه سنوات ليختم القرآن، لا يمكن خلال هذه السنوات وبحفظ قليل كربع حزب خلال الأسبوع أن نقول له تفرع فلا تقرأ علما آخر، بل مثل هذا ننصحه بأن يقرأ العلوم الأخرى، وهذا الذي يقع فعلا فإنهم يقرؤون علوما متعددة في نفس الوقت. فإن سئلت عن أفضل الطريقتين أقول لا شك أن الطريقة الأولى أفضل، لأن تطويل مدة الحفظ يؤدي إلى نوع ملالة وتكاسل، بحيث كثير من الناس يبدأ بهذه الطريقة الطويلة فيكسل ويمل ويعني قد ينقطع للأسف. لكن الطريقة المكثفة فائدتها أنك بعد مدة يسيرة، يعني مثلا بعد 3 أشهر تجد أنك انتهيت من نصف القرآن. وأنا أقول دائما لبعض الإخوة، إذا وصلت إلى ثلث القرآن إلى 20 يعني من العيب أن لا تختم القرآن. إذا وصلت إلى 20 حزب يعني إلى 20 حزبا أي إلى ثلث القرآن، أقول له من العيب أن لا تختمه، لأنك يعني قد قطعت أصعب الأشواط وأشدها على النفس. فإذا وصلت إلى نصف القرآن فالعيب يشتد في حقك وهكذا. فلذلك عند شهرين أو عند ثلاثة أشهر تجد أنك قد قطعت شوطا بعيدا في حفظ القرآن، فيقويك هذا ويؤهلك إلى الاستمرار والمثابرة أكثر. فأنا أنصح بهذه الطريقة، لكن الطريقة الأخرى ليست سيئة، وكثير من الناس حفظ بها، حفظ في 4 سنوات أو 5 سنوات أو 3 أو 2 سنوات ونحو ذلك، هذا كله جيد، والمقصود إنما هو الوصول إلى النتيجة. وكذلك أنصح بأن يقرأ الطالب خلال حفظه للقرآن شيئا مختصرا ييسر عليه فهم المعاني الإجمالية لما يحفظه، كأن يقرأ كتابا في ألفاظ القرآن مثل كتاب عمدة الحفاظ في تفسير أشرف الألفاظ للحلبي، وكتاب مفردات ألفاظ القرآن للأصفهاني للراغب الأصفهاني، وكتفسير مختصر مثلا كالتفسير الميسر الذي أصدره مجمع طباعة المصحف في السعودية ونحو ذلك، هذا يساعد لكن لا يتوسع في التفسير، لأن ذلك يصرفه عن الحفظ، وإنما فقط شيء يسير يساعده على حفظ على فهم ما يحفظه. بعد حفظ القرآن لا بد أو خلال أو مع حفظ القرآن لا بد من معرفة بعض مبادئ التجويد، والحق أن التجويد والقراءات هذان علمان يتلقيان عن الشيوخ، ومن الصعب جدا على أكثر الناس أن يدركوا من هذين العلمين شأوا بعيدا دون الالتجاء إلى الشيوخ. هذا يمكن أن يقع، ليس مستحيلا لكنه صعب، ولذلك أنصح في هذا الباب بالاتجاه نحو شيخ، لا يلزم أن يكون عالما كبيرا، وإنما يمكنك أن تكتفي بإمام مسجد مثلا يحفظ القرآن ويجوده، أو بشيخ كيفما كان، المقصود أن تقرأ عليه مبادئ التجويد، بطبيعة الحال من شاء الإتقان يتوجه إلى المتقنين. الغالب في التجويد أن يقرأ الطالب المنظومة المشهورة بتحفة الأطفال للجمزوري، وهذه منظومة صغيرة جدا لها شروح متعددة، وهي في مبادئ التجويد الإجمالية التي لا بد من معرفتها، شروحها كثيرة. أنصح بكتاب الإيصال في شرح تحفة الأطفال لأحد الشيوخ عندنا في المغرب اسمه عبد الرزاق بن معروف، أو غير ذلك، شروحها كثيرة جدا وذلك شروح صوتية. ثم المقدمة الجزرية أيضا وهي مشهورة جدا للعلامة بن الجزري، وهذه عليها شروح كثيرة أيضا، شروح صوتية ومكتوبة، لعل أفضل الشروح المكتوبة وأوفاها شرح الشيخ غانم قدوري الحمد، هذا له شرحان كبير ووجيز فيه في الكبير تفصيل كثير وفوائد جليلة. فهذه أيضا مقدمة الجزري نافعة جدا تحفظ، هي في نحو 110 من الأبيات، أيضا صغيرة في الحجم تحفظ بسهولة ويمكن يعني فهمها، ومفيدة جدا، يعني جمعت كثيرا من ما يعد لب علم التجويد. ثم عليك أن تقرأ قراءة من القراءات المشتهرة، لا شك أن أشهر القراءات في العالم الإسلامي اثنتان، قراءة نافع وقراءة عاصم، فمشهور عندنا في بلاد المغرب قراءة نافع برواية ورش، وتوجد أيضا رواية قالون، والمشهور في أكثر العالم الإسلامي قراءة عاصم برواية حفص خصوصا وبرواية شعبة أيضا. فهذا ينبغي أن تعتني بقراءة ما، وكما قلت المشهور عندنا قراءة ورش عن نافع، فالغالب في عند المغاربة أنهم مثلا أنك أولا تقرأ كتابا في التجويد على هذه القراءة، على قراءة ورش، ككتاب المحجة في تجويد القرآن لمحمد الإبراهيم وغيره من كتب التجويد. وأيضا عندنا متن في قراءة نافع مستعمل بكثرة، يحفظ في كثير من دور القرآن المتخصصة ويستعمل بكثرة، وعليه شروح أيضا متعددة. هذا المتن هو متن الدرر اللوامع في مقرأ الإمام نافع، وهو مشهور بالبرية، منظومة ابن بري، وعليه شروح متعددة، المتداول منها شرح النجوم الطوالع للمرغني التونسي، وهنالك شروح أخرى كثيرة من أوسعها شرح الفجر الصافع من القاضي، طبع في 4 أجزاء. بعد ذلك علم القراءات، هذا ما أريد أن أخوض في تفصيله، لأني كما ذكرت لكم هذا العلم حتى لو فرضنا أنك أخذت التجويد عن الكتب، فإن أخذ علم القراءات عن الكتب أصعب وأشق، والغالب أن هذا تسلك فيه الطريقة المشهورة عند كافة الطلبة، وهي طريقة التلقين عن طريق الشيوخ. فهذا باب واسع جدا، باب القراءات 7 و10 ونحو ذلك. ننتقل بعد هذا إلى علوم القرآن من حيث هي، قبل الانتقال إلى أهمها وأخطرها، وهو علم التفسير. فبالنسبة لعلوم القرآن، عندنا الطالب يمكنه أن يأخذ في هذا الباب منظومة اشتهرت عند جماعة من المتأخرين، وهي المسماة بمنظومة الزمزمي في علوم القرآن، وهي في نحو 165 بيتا، تشرح أو تجمع بعض المبادئ العامة في علوم القرآن، وهذه عليها شروح صوتية ومكتوبة. يمكن مثلا الاكتفاء بشرح الشيخ عبد الكريم الخضير، وتضيف إلى هذه المنظومة بعض الكتب التي تعين على فهم علوم القرآن إجمالا، ككتاب مباحث في علوم القرآن للقطان، وككتاب البرهان في علوم القرآن للزركشي، وكتاب الإتقان في علوم القرآن للسيوطي. هذه كلها مطبوعة متداولة، وهذه الكتب يمكنك أن تقرأها، خاصة كتاب الإتقان، لأنه جمع كثيرا مما قاله من قبله أو مكاتبه من قبله. فيمكنك أن تعتني بهذا الكتاب عناية خاصة، ويمكنك أن تلخصه وتلخص أهم مباحثه، فستجد لذلك فائدة عظيمة. وأيضا يمكنك أن تعتني ببعض العلوم على سبيل الخصوص من هذه العلوم المتناثرة، كعلم أسباب النزول. فهنالك أسباب النزول للواحد مشهور جدا متداول، وللسيوطي، ويمكنك أن تعرف الصحيح من الضعيف من هذه الآثار التي في أسباب النزول بالرجوع إلى كتاب الشيخ مقبل الوادعي الموسوم بالصحيح المسند من أسباب النزول. وأيضا هنالك علم آخر في غاية الأهمية، وهو علم إعراب القرآن، وكتب الإعراب كثيرة بين كتب المتقدمين وكتب المتأخرين والمعاصرين، لكن لن تستفيد من كتب الإعراب إلا بعد أن يكون عندك بضاعة جيدة في علم النحو والصرف، خصوصا في علم النحو. فإذا كنت مبتدئا في النحو لن تستفيد من كتب الإعراب. وأنصح في باب الإعراب بكتاب مشهور الآن معاصر اسمه الإعراب المفصل لكتاب الله المرتل لبهجة عبد الواحد صالح. هذا الكتاب يعني فائدته أنه أعرب القرآن كله لم يخفل منه شيئا، وثانيا أنه يعرب إعرابا تاما في الغالب، أن يفصل الإعراب لا يذكر الإعراب الإجمالي، وهذا يناسب المبتدئ أو المتوسط في علم النحو أنه يحتاج إلى إعراب تام. وأيضا يعني فائدته أنه يعني ليس فيه إغلاق في العبارة، لكن لا يخلو من أخطاء، لا يخلو من أخطاء، والتنبيه عليها يطول. ولذلك لا بأس أن يعني يقرأه الطالب ويتدرب من خلاله على الإعراب، بحيث يقرأ الآية ويحاول أن يعربها هو بذاته، ثم يقرأ إعرابها من الكتاب ويقارن بين الإعرابين. بعد ذلك ننتقل إلى علم التفسير، وهو أهم علوم القرآن كما لا يخفى. علم التفسير كما لا يخفى عليكم بدأ منذ زمن النبوة، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يفسر كثيرا من الآيات القرآنية لأصحابه، وأخذ الصحابة عن النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا من تفسير القرآن، وبقية التفسير أخذوه من اجتهادهم ومن علمهم باللغة العربية، فقد كانوا عربا أقحاحا، والقرآن إنما نزل بلسان عربي مبين. فبعد ذلك كثير من الصحابة اشتهروا بعلم التفسير وعلموا التابعين ما يعرفونه من التفسير، فوجدت بعض المدارس في علم التفسير، فالمدرسة المكية التي كان فيها عبد الله بن عباس رضي الله عنه، وهو الذي وهو حبر الأمة، الذي دعا له النبي صلى الله عليه وسلم بقول اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل، أي تأويل القرآن بمعنى تفسير القرآن، فأخذ عنه جماعة من التابعين، خاصة منهم التابعي الجليل مجاهدا وعكرمة وعطاء وغير هؤلاء. وأيضا في المدينة وجد كثير من الصحابة، لأن المدينة هي مجتمعهم، فكأبي بن كعب وكزيد بن ثابت وغيرهما، وأخذ عن هؤلاء جماعة من التابعين كأبي العالية وزيد بن أسلم بن أسلم وغيرهما. في الكوفة وجد عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، وأخذ عنه جماعة كعلقمة السلمي، أبي عبد الرحمن السلمي المعروف، اللي يعني معروف أنه هو يعني يروي له البخاري ومسلم، ويروي عن عثمان ويروي عن علي، وهو راوي حديث خيركم من تعلم القرآن وعلمه. ومدرسة البصرة أيضا فيها أنس بن مالك وغيره كأبي موسى الأشعري أيضا. وفي هذه المدرسة وجد جماعة من التابعين كالحسن البصري وكقتادة. فتبلورت بعد ذلك هذه العلوم التي أخذها التابعون وعلموها لمن بعدهم، حتى دونت بعض التفاسير بشكل متأخر بعض الشيء، لكن أشهر التفاسير التي وصلتنا، من أول التفاسير التي وصلتنا، تفسير ابن جرير الطبري، وقد ينازع في كونه أول تفسير على الإطلاق، لكن هو أول تفسير كامل للقرآن الكريم وصلنا، هو تفسير ابن جرير الطبري رحمه الله تبارك وتعالى. وتفرعت مذاهبه في علم التفسير، فصار عندنا التفسير بالمأثور والتفسير بالرأي، هما يمكن أن نقول هما مدرستان مختلفتان في علم التفسير. فالتفسير بالمأثور معناه على جهة الاختصار الاعتماد في تفسير الآيات القرآنية على الأحاديث النبوية والآثار السلفية عن الصحابة والتابعين لهم. وفائدة التفسير بالآثار واضحة جلية، لأن خير من يعلم فيما أنزل القرآن ومعنى القرآن هو النبي صلى الله عليه وسلم، وهو وبعده الصحابة الذين أخذوا علم ذلك عنه، ثم التابعون الذين أخذوا علم ذلك عنهم. فلا شك أن الذي يتمسك بهذا المعين الأصلي يكون متمسكا بالحق، لكن المشكلة في التفسير بالمأثور هو تحقيق ما صح من ذلك وما لم يصح. فقد دخل في بعض كتب التفسير كثير من الأحاديث والآثار الضعيفة والواهية والموضوعة، بحيث أصبح من مسؤولية علماء التفسير أن ينقشوا هذه الآثار ويميزوا الغف منها من السمين. وأيضا مشكلة أخرى هي في الإسرائيليات، وهي التي تؤخذ عن بني إسرائيل في ويستعملها بعض الناس في تفسير بعض الآيات القرآنية، خاصة منها ما تعلق بالقصص عن الأمم السابقة. فاعتماد بعض العلماء على هذه الإسرائيليات سبب مشكلة لهذه المدرسة، مدرسة التفسير بالمأثور. والتحديث عن بني إسرائيل كما لا يخفى، النبي صلى الله عليه وسلم يقول حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، فما جاء عنهم مما هو يوافق ديننا هذا لا إشكال فيه، وما جاء مخالفا لديننا فهذا نرده ولا نقبله، وما جاء مما هو مسكوت عنه في ديننا فهذا يعني يمكن أن يروى ولكن لا يعتمد عليه. ففي هذه الدائرة وجدت روايات كثيرة جدا في كتب التفسير، خاصة كتب التفسير بالمأثور كما قلت. من أشهر كتب التفسير بالمأثور كتاب الطبري ومعالم التنزيل للبغوي، هذه كلها كتب مطبوعة متداولة، وكتاب الثعالب الجواهر الحسان، ومن أجمعها أو لعله أجمعها الدر المنثور للسيوطي. فقد حاول السيوطي رحمه الله تبارك وتعالى أن يجمع الآثار الواردة في تفسير الآيات القرآنية، لكنه يحتاج إلى تحقيق لتمييز الصحيح من الضعيف كما قلت لكم. إلى جانب مدرسة المأثور وجدت مدرسة الرأي، وهذه فيها فائدة من جهة أن الآثار لا تفي بتفسير كل الآيات القرآنية، فهنالك بعض الآيات القرآنية التي لا توجد فيها أحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو حتى عن الصحابة رضوان الله عليهم. وأيضا هنالك آيات قرآنية وقع فيها الاختلاف بين أقوال السلف الصالح رضوان الله عليهم في تفسيرها. فالتفسير بالرأي أو بالاجتهاد قد يكون حسنا في هذه الدائرة، لكن المشكلة أنه دخل فيه كثيرا من الرأي المذموم، كإدخال علم الكلام وعلم الفلسفة وبصفة عامة إدخال العقائد الباطلة في تفسير القرآن، أو تفسير الآيات القرآنية بما يوافق تلك العقائد الباطلة، فهذا موجود في كتب التفسير بالرأي. بل تطور الأمر إلى ما يسمى التفسير الإشاري، الذي هو نوع من أنواع التفسير الصوفية، وفيه تحمل الآيات القرآنية على إشارات صوفية بعيدة وهكذا. فالتفسير بالرأي يستفاد منه، ولكن ينبغي الحذر مما فيه من أخطاء ومخالفات. من أشهر كتب التفسير بالرأي تفسير الرازي الفخر الرازي، وتفسير الزمخشري المعتزلي، وتفسير النسفي والبيضاوي وأبي السعود. وهذه خصوصا تفسير هذه التفسير الصغيرة كانت متداولة كثيرا عند العلماء المتأخرين يدرسون القرآن الكريم بتفسير النسفي مثلا أو غيره من هذه من تفاسير المتكلمين هذه. على كل حال، من أراد التفسير فعليه بعلمين لا بد منهما، لا بد أن يضبطهما قبل الانطلاق إلى علم التفسير: العربية والعقيدة. فالعربية تؤهله لفهم كلام المفسرين، لأن أغلب كلام المفسرين يدور على إعراب الآيات ومناقشة هذا الإعراب وأوجه الخلاف في الإعراب ونحو ذلك من المسائل النحوية والبلاغية أيضا، فهذا لا يفهمه الطالب إلا إن أتقن علوم العربية. والعقيدة لأن كثيرا من التفاسير مليئة بالألغام العقدية، فتحتاج إلى معرفة بالعقيدة لتتفادى هذه الألغام لكي لا تقع في مخالفات عقدية من حيث لا تشعر. أما البرنامج المقترح لتعلم هذا العلم، تعلم التفسير، فأنا سأذكر برنامجا يمكن الاستفادة منه، لكن غني عن الذكر وعن التنبيه أنني لم أحط بالتفاسير كلها ولا قرأتها كلها، ولا ليس في طاقتي البشر أصلا، لأن التفاسير كثيرة جدا ما بين مخطوط ومطبوع، بل المطبوع منها كثير جدا، وكتب التفسير عادة تكون كبيرة، يعني التفسير يكون في مجلدات كثيرة، فتفنى الآمار قبل الانتهاء من قراءة هذه الكتب. ولذلك أنا لا يمكنني أن أنصح إلا بما أعرفه أو بما اطلعت عليه أو قرأته كاملا أو قرأت منه طرفا صالحا، فقد تغيب عني كتب أخرى لم أطلع عليها لجهلي بها أو نحو ذلك، لكن أزعم أن هذا البرنامج الذي أقترحه إذا اتبعه الطالب فإنه إن شاء الله تبارك وتعالى لا يغيب عنه شيء ذو بال في تفسير القرآن الكريم. يمكنني أن أقسم تعلم علم التفسير إلى مراحل، إلى مراحل ثلاثة، ثم أذكر قائمة كتب يمكن النظر فيها وقراءتها بعد ذلك أو خلال ذلك. ففي المرحلة الأولى، وهي مرحلة خاصة بالمبتدئين في هذا العلم، يمكن أن يبدأ الطالب بقراءة زبدة التفسير للشيخ الأشقر، وهو تفسير مختصر جدا، وكنت قد ذكرت من قبل التفسير الميسر المطبوع في مجمع طباعة المصحف الشريف، فهذان تفسيران ميسران جدا يمكن أن يبدأ بهم الطالب مطالعة، وأيضا يقرأ تفسير الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تبارك وتعالى. هذا التفسير عليه بركة عجيبة سبحان الله، من جهة أنك حين تقرأ فيه تجد لكلامه رحمه الله وقعا في نفسك وتأثيرا بالغا، مع أنه تفسير شديد الاختصار، ولكنه يعني وفقه الله عز وجل، وتوفيق الله سبحانه وتعالى لا سبيل لنا إلا أن نسلم به. الله عز وجل يوفق بعض عباده إلى أشياء، فالله عز وجل وفق هذا الشيخ إلى هذه الكتابة الميسرة المختصرة ومع ذلك الجامعة لمقاصد تفسير آية القرآنية. لا شك أن هذا بالنسبة للمبتدئ مفيد جدا، وإن كان لا يحيط بكل المقاصد، وأصلا لا يوجد تفسير يحيط بمقاصد معاني القرآن الكريم كلها. أيضا يذكر للمبتدئين كتاب تفسير الجلالين، وهو لجلال الدين المحلي وجلال الدين السيوطي، يعني بدأه المحلي وأتمه السيوطي رحمهم الله تعالى. هذا الكتاب مشهور جدا، لكن هو مختصر، لكن فيه مزالق عقدية، وذلك إذا قرأ الطالب هذا الكتاب يمكنه أن يستعين ببعض الملحوظات التي وضعها بعض المشايخ على هذا الكتاب، ككتاب أنوار الهلالين في التعاقبات على الجلالين للشيخ محمد الخميس، فيمكن الاستعانة بهذا الكتاب لمعرفة المزالق العقدية. وعلى كل حال هذا التفسير أنا في نظري يمكن الاستغناء عنه، ولكن لأجل شهرته من الأفضل لطالب العلم أن يلم به. فائدة هذا الكتاب اختصار العبارة، وكونه يكتفي في الغالب بقول واحد ولا يشتت ذهن القارئ بذكر الخلاف، لكن هذا القول المرجح قد يكون هو الراجح فعلا وقد يكون خلاف الراجح، لكن مع اختصاره فإن عبارته ليست ميسرة، بل قد يحدث للمؤلفين اختصار زائد عن اللزوم فيؤدي إلى وقوع بعض الصعوبات في العبارة، ولذلك احتاج إلى بعض الحواشي عليه كحاشية الصاوي مثلا وحاشية الجمل ونحوه. ويقرأ الطالب في هذه المرحلة الأولى كتابا نفيسا، هو كتاب التفسير والمفسرون للشيخ محمد حسين الذهبي، هذا رجل معاصر توفي رحمه الله تعالى في منذ نحو 30 سنة، هذا منذ أكثر من 30 سنة، هذا الكتاب نافع جدا بالنسبة للطالب ليعرف مذاهب التفسير ومدارس المفسرين، ويعرف شيئا من الأقوال والتحليلات لمناهج المفسرين. يمكن أن يقرأه في 3 أجزاء وأسلوبه ميسر جدا. في المرحلة الثانية عندنا في نظري ينتقل الطالب إلى شيئين اثنين، أولهما قراءة، وثانيهما قراءة تشبه الدراسة، وهي ما أسميه القراءة المقارنة. فأما القراءة التي ليست فيها مقارنة فيطالع الطالب المقدمة النفيسة التي وضعها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تبارك وتعالى في أصول التفسير. هذه المقدمة صغيرة تشبه المتن وعليها شروح، يمكن أن تستعين بشرح الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين رحمه الله أو بشرح الشيخ مساعد الطيار. وأيضا يمكن، هذه المقدمة في الحقيقة نفيسة من أنفس ما كتبه شيخ الإسلام لما فيها من القواعد الإجمالية، وأنت إذا قرأت هذه المقدمة ستنفتح أمامك آفاق جليلة في فهم كتاب الله عز وجل. أيضا يمكن الاستفادة من كتاب القواعد الحسان في تفسير القرآن السعدي، أيضا كتاب صغير يعني قواعد صغيرة جدا في باب التفسير. يمكن أيضا قراءة كتاب لأحد المعاصرين وهو جيد، كتاب قواعد التفسير للشيخ خالد السب. وأنصح في هذه المرحلة بقراءة كتاب التسهيل لعلوم التنزيل، وهو كتاب لابن جزي الشهيد رحمه الله تعالى الأندلسي. تقرأ هذا التفسير كاملا، وهو من التفاسير المختصرة للأقوال، ويذكر في كتابه ترجيحا بين الأقوال، وله في يعني في مقدمة هذا الكتاب، الكتاب مطبوع في نحو 4 أجزاء وفوائده كثيرة جدا مع أن حجمه صغير نسبيا، لكن فوائده كثيرة خاصة بالنسبة لمن كان من أهل هذه البلاد من المالكية، فهذا من الكتب المتداولة عندنا في التفسير. يعني ابن جزي أندلسي كما هو معروف يعني من هذه البلاد. وأيضا له في مقدمة هذا الكتاب بعض القواعد في التفسير نفيسة، يذكر فيها على الخصوص أسباب الاختلاف بين المفسرين وكيف يرجح بينها إلى نحو ذلك. هذا بالنسبة للقراءة. بالنسبة للقراءة التي تشبه الدراسة أي القراءة المقارنة، فهذه طريقة أنصح بها كثيرا، لأن الطريقة الأخرى التي هي أن تحمل كتابا من كتب التفسير فتقرأ من أول إلى آخر، هذا جيد، ولكن قد لا تستفيد كثيرا إذا لم تقارن بين كتب التفسير وبين أقوال المفسرين. فلذلك أنصح في الحقيقة بأن تحمل بين يديك مجموعة من كتب التفسير، وتحمل الآية أو مجموعة الآيات التي أنت تحفظها، لأنك ما بدأت هذا إلا بعد حفظ القرآن كاملة، فتقرأ تفسيرها من الكتاب الفلاني ثم من الكتاب الثاني ثم الثالث وهكذا، وتقارن بين ما ذكره هؤلاء المفسرون، وتستخلص من مجموع كلامهم قولا مرجحا وفائدة متفقا عليها وخلافا ينبغي النظر فيه وهكذا. ثم أيضا القراءة في تفاسير مختلفة يعينك على استحضار المادة، لأن أكثر التفاسير بعضها ينقل من بعضها الآخر أو كلهم ينقل من شيء واحد، فتجد تكرارا بين الأقوال والفوائد، تقرأه في الكتاب الأول ثم تعيد قراءة نفس الفائدة في الكتاب الثاني، فهذا يرسخها في ذهنك أكثر. فأظن أن هذه الطريقة مفيدة وينصح بها كثير من الشيوخ. فإذا استعملنا هذه الطريقة في هذه المرحلة أنصح بالكتب التالية، ويمكنك أن تعمل ذلك مع كتب أخرى. أنصح بتفسير ابن كثير وهو مشهور جدا، لا يحتاج إلى يعني أن نصفه، وطبعاته كثيرة وليس له في نظري طبعة تتميز عن غيرها، لكن اختر طبعة من الطبعات الجيدة. تفسير ابن كثير معروف من التفاسير الأثرية الجيدة مع كونه يرجح ولا شك فيه نقص كغيره من الكتب، لكنه تفسير نافع جدا. ثم كتاب زاد المسير لابن الجوزي، وهذا له طبعة جيدة عن المكتب الإسلامي في تحقيق زهير الشاويش. هذا الكتاب يأتي بالأقوال، أي فائدة جيدة فيه أنه يأتي إلى الآية فيقول في تفسير كذا أربعة أقوال، القول الأول القول الثاني إلى غير ذلك. قد لا يتكلف الترجيح، بل الغالب أنه لا يرجح، لكن هذه الأقوال جمعها في صعيد واحد مفيد جدا. ثم كتاب فتح القدير للشوكاني، هذا فائدته اختصاره ويعني أيضا ترجيحاته جيدة. ثم كتاب تفسير القرطبي، وهذا في الحقيقة من أفضل كتب التفسير، هذا من أفضل كتب التفسير، ويعني في الحقيقة بعض الطلبة يغفلون عنه ويعتنون بتفاسير أخرى ولا يعتنون به، ولكن في الحقيقة تفسير القرطبي أنا أنصح به لأنه إذا قرأته تستفيد جدا في علم التفسير، هذا من أفضل ما ألف في علم التفسير. ثم يمكن أن تضيف لهذه الأربعة تفسيرا آخر، هو كتاب المحرر الوجيز لابن عطية، المحرر الوجيز في تفسير كتاب العزيز لابن عطية، عبد الحق بن عطية الأندلسي، كانت القرن توفي في القرن السادس الهجري، هذا كتاب أيضا مختصر جيد. أما في المرحلة الثالثة، في المرحلة الثالثة هذه يعني في نظري أنها لا تكون إلا بعد التشبع بعلوم العقائد وبعلوم الآلة من عربية وأصول ونحو ذلك، فحينئذ تعمل أيضا تفسيرا مقارنا بين بعض الكتب التي يمكن أن نقول إنها أصعب وأوسع من كتب المرحلة الثانية. فهنالك تفسير الطبري، جامع البيان في تفسير القرآن، والطبري هو إمام من أئمة العلم، وهو كتابه هذا هو عمدة من في باب التفسير، ويعني أقوال العلماء في فضله كثيرة جدا. وهذا التفسير يعني يعتني بالآثار ويعتني بذكر اللغات بوجوه الإعراب، يعني يعتني أيضا بذكر الأقوال والترجيح فيما بينها، يذكر القراءات أيضا وقد يرجح أيضا بينها، يذكر بعض الأحكام الفقهية أو العقدية، يذكر يعني أشياء متعددة، يعني مفيد جدا مع كونه تفسيرا بالمأثور، ولكنه مع ذلك فيه آراء جيدة وحصيفة. وفوق ذلك هذا تفسير سلفي ليس فيه أدنى شبهة في باب العقيدة. ثم تفسير أبي حيان الأندلسي، هذا وهو كتاب البحر المحيط. أبو حيان الغرافي الأندلسي هذا إمام لغوي نحوي، فكتابه هذا يتميز بذكر القراءات وإعرابها، يعني يبين ما في القراءات من إعراب، ذلك قد يعد هذا من كتب التفسير اللغوية صح هذا التعبير. وأيضا يفسر الآيات ويذكر المناسبات ويذكر أقوال السلف ونحو ذلك. فأيضا يعتني أيضا بمناقشة الزمخشري في بعض الأحيان في بعض أخطائه الاعتزالية، قد ينبه على بعض الإسرائيليات إلى غير ذلك من فوائد هذا الكتاب. لكن هذا الكتاب يصعب على من ليس عنده بضاعة في علم النحو. ثم هنالك كتاب القاسمي، جمال الدين القاسمي، محاسن التأويل، لم تخوني الذاكرة، نعم. هذا الكتاب له فيه مقدمة نافعة في أوله في علوم التفسير ونحو ذلك، هذه جيدة. ثم فائدة هذا الكتاب في نظري أنه ينقل كثيرا عن كتب سابقة، فيختار من هذه النقول ويأخذ زبدة هذه النقول، فهذا شيء مفيد. ثم كتاب ابن عاشور التحرير والتنوير، وفائدته في البلاغة التطبيقية، بمعنى أنه يطبق علوم البلاغة على آيات القرآن الكريم، لكن عبارته صعبة لغير المتمرس بعلم البلاغة، وهو من جهة البلاغة التطبيقية قد يغني جزئيا عن كتاب الكشاف للزمخشري الذي له فائدة عظيمة في هذا الباب. ثم أخيرا كتاب أضواء البيان للشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله تبارك وتعالى، هو لم يتمه وأتمه تلميذه عطية سالم رحمه الله. هذا الكتاب من أفضل ما يفاخر به أهل هذا العصر، أهل العصور السابقة، لكنه ليس كتابا يفسر الآيات كلها، وإنما يفسر بعض الآيات. وأضواء البيان هذا يعتني، يعني فكرة الكتاب تفسير القرآن بالقرآن، فيفسر هذه الآية بآية أخرى في موضع آخر من كتاب الله عز وجل. وفائدته أيضا أنه يستطرد في بعض الأحيان، فيأتي بفوائد علمية جليلة. في بعض الأحيان يستطرد في بعض المسائل التي ليس لها تعلق مباشر بالتفسير، يستطرد في بعض مسائل الفقه مثلا، كما يحدث له في أمور الحج، وفي بعض مسائل أحكام ما يؤكل وما لا يؤكل ونحو ذلك من الأمور، يستطرد في ذلك استطرادا نافعا، وإن كان ليس من صميم علم التفسير لكنه فوائده جليلة. وأيضا صاحب أضواء البيان إمام أصولي، وهذا مفيد جدا، حيث يطبق كثيرا من القواعد الأصولية عند كلامه في هذه المسائل الفقهية أو حتى في بعض مسائل التفسير. على كل حال أضواء البيان كتاب نافع جدا، وأيضا هو سليم من ناحية العقيدة، وهذا مما يتميز به. أما الكتب التي ننصح بقراءتها، قائمة الكتب، فأولا تفسير شيخ الإسلام ابن تيمية. وابن تيمية إمام من أئمة التفسير كما لا يخفى، لكن ليس له تفسير مجموع، كتاب واحد ألفه في تفسير القرآن الكريم، وإنما تفسيره مبثوث في كتبه وفي فتاويه. فيمكنك أن تستعين، يعني ما أفعله أنا، لكن قد يكون خطأ، لكن ما أفعله أني أستعين في بعض الأحيان ببعض البرامج الحاسوبية لجمع كلام شيخ الإسلام في الآية الواحدة. ويمكنك أن تستعين ببعض الكتب التي جمعت كلام شيخ الإسلام في التفسير، ككتاب دقائق التفسير، أو أيضا إن أردت الاختصار فعندك مجلدات التفسير من مجموعة فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية. فتفسير ابن تيمية نافع جدا، خاصة في الترجيح وبيان أخطاء المفسرين، ولكن يستطرد، هذه المشكلة في كتاباته، يستطرد بحيث قد يعني تخرج من التفسير إلى علوم أخرى كثيرة. وله أيضا تفسير بعض السور المفردة، كتفسير سورة الإخلاص وتفسير سورة النور ونحو ذلك، وأيضا كتاب تفسير آيات أشكلت على كثير من العلماء، هذا مطبوع مستقلا وهكذا. وأيضا ابن القيم ليس له تفسير مخصوص، لكن جمع له في مجلد واحد كتاب التفسير القيم. ابن القيم جمعه أحد العلماء الهند فيما أذكر، وهو مطبوع، لكن مجلد واحد يعني لا يستوعب كل كلام ابن القيم في التفسير. وهنالك كتب أخرى ككتاب الضوء المنير لأحد المعاصرين، جمع فيه تفسير ابن القيم في مجلدات، يعني في 6 مجلدات تقريبا. هذا في الحقيقة لم أطلع عليه، لكن الذي بلغني أنه يعني من أوفى ما جمع به كلام ابن القيم في التفسير. بعد هذا، بعد تفسير ابن تيمية ابن القيم، يمكن استفادة كثيرا من كتاب في ظلال القرآن لسيد قطب رحمه الله تعالى. هذا تفسير معاصر، فائدته العظمى أنه قبل البدء في تفسير السورة يعطيك لمحة إجمالية عن موضوعات السورة، هذا قد لا يعتني به كل المفسرين. ثم يقسم السورة إلى مجموعات من الآيات، لا يفسر الآية تلو الآية، لا، يذكر لك، يأتي بمجموعة من الآيات، يقول هذه المجموعة فكرتها الإجمالية كذا، ثم يفسرها بعد ذلك في إطار هذه الفكرة الإجمالية، وهكذا إلى أن ينتهي من تفسير السورة. هذه فائدته الكتاب. وأيضا من فوائده أنه يرد على بعض الأفكار المنحرفة التي ظهرت في هذا العصر التي أتتنا من الغرب. من فوائده أنه يركز على مفاهيم الدعوة وحمل هم الإسلام ونحو ذلك. من فوائده أيضا أنه يعني يعتني بمثل هذه الأمور التي نحتاج إليها في هذا العصر والتي قد لا نجدها في التفاسير السابقة، لكنه ليس تفسيرا علميا، يعني قد لا يناسب طالب العلم المتخصص، لكن يكمل التفسيرات، يكمل التفاسير الأخرى، يكمل التفاسير الأخرى، فلا يعتمد عليه وحده في تفسير القرآن، ولكن بعد التفاسير الأخرى تكمل ذلك بكتاب في ضرائر القرآن. ولا يخفى أن فيه مجموعة من الأخطاء في العقيدة وفي الأسلوب الأدبي الذي اعتمده ونحو ذلك. أيضا عندنا يمكن أن تقرأ بعض كتب أو بعض تفاسير المتكلمين التي أشرنا إلى بعضها من قبل، كتفسير البيضاوي أنوار التنزيل، وتفسير النسفي، وتفسير أبي السعود إرشاد العقل السليم، وأيضا كتب أحكام القرآن، من أجلها في نظري أحكام القرآن لابن العربي المالكي، وكتب أخرى. ثم أيضا يدخل في قائمة الكتب بعض الكتب في علوم القرآن أو في أصول التفسير، ككتاب المقدمات الأساسية في علوم القرآن لعبد الله الجداء نافع، ككتاب فصول في أصول التفسير لمساعد الطيار، ككتاب بحوث في أصول التفسير لدكتور فهد الرومي، ككتاب مباحث في علوم القرآن لدكتور صالح الصالح رحمه الله، ككتاب دفع إهام الاضطراب عن آية الكتاب للشيخ محمد الأمين الشريط، وهكذا. أيضا كتاب المفسرون بين النفي والإثبات في آيات الصفات، يعني هذا بين التفسير والعقيدة، بين التفسير والعقيدة، لكن فيه تنبيه إلى مزالق المفسرين في أبواب العقيدة. ثم هنالك كتب تفسير جامعة لكنها ضخمة ومليئة بالإشكالات المنهجية في العقيدة أو في منهج التفسير، ككتاب مفاتيح الغيب للرازي التفسير الكبير، هذا فيه علوم كثيرة واستطرادات جيدة، لكن أيضا فيه كثير من المزالق، وهو مؤلف كما لا يخفى على طريقة الأشعرية في المتأخرين، ككتاب أيضا الكشاف الزمخشري، هذا ينفع في علوم العربية، في البلاغة، في الإعراب، في التوجيهات اللغوية وتوجيه القراءات ونحو ذلك، لكنه مليء بالاعتزاليات كما لا يخفى، ويعاب بكون الزمخشري يؤول الآية بما يوافق مذهبه الاعتزالي، لذلك قال السراج البلقيني فيما أذكر، قال استخلصت الاعتزاليات من تفسير الكشاف بالمناقيش، يعني قد يخفى على القارئ وجه الاعتزال في تفسير الزمخشري في تفسير آية ما، يكون ذلك خفيا، لكن عند التأمل يظهر لك وجه الاعتزال فيه. لكن أيضا من يردون عليه قد لا يكونون مصيبين، لأن بعض الذين يردون عليه أو أغلبهم هم من الأشعرية، ولا يخفى أن الحق قد يكون عند المعتزلة في بعض الأحيان، وقد يكون عند الأشاعرة، وقد يكون في غيرهما، قد يكونان معا مخطئين في المسألة العقدية. هنالك روح المعاني للألوسي، يعني هو لا شك أنه أنقى من الكتابين الآخرين، لكن مشكلته أنه يفصل كثيرا، وأنه مؤلف على طريقة المتأخرين في النقاشات العلمية، وفي يعني متأثر بعلم الكلام وبالمنطق، يعني بحيث يصعب كثيرا على كثير من الطلبة أن يتعاملوا معه، ثم هو فوق ذلك ضخم ومفصل جدا، لكن قراءته مفيدة ونافعة، ويمكن أن يستخرج منه كم هائل من الفوائد. كتب التفسير لا تحصى كما لا يخفى عليكم، ولذلك أكتفي بهذا القدر الذي ذكرت لكم، وأظن والله تعالى أعلم أن من اتبع هذا البرنامج فإنه يصل بإذن الله سبحانه وتعالى إلى مبتغاه. أسأل الله عز وجل لي ولكم الاستفادة والعلم النافع، وأسأله سبحانه وتعالى أن ييسر لنا إكمال هذه الدروس. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والحمد لله رب العالمين.